وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لخلص الإنسان عليها، فإن ماله سقيط روحه. ومعنى قوله وجاهدوا أي بذلوا الجهد، أي جاهدوا العدو أو النفس والهوى. أولئك هم الصادقون، أي الذين صدقوا في ادعاء الإيمان لظهور أثر الصدق على جوارحهم وتصديق أفعالهم وأقوالهم. وفيه تعريض بكذب أولئك الأعراب في ادعائهم الإيمان وإفادة للحصر، أي هم الصادقون لا هؤلاء، أو إيمانهم إيمان صدق وجد. أولئك هم الصادقون فيها تعريض بالأعراب بأنهم غير صادقين في إيمانهم. وفي الآية دليل على أن الأعمال من الإيمان، وهذا مما لا خلاف فيه بين السلف. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فهذه الآية دليل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله تعالى إنما المؤمنون فيه إشارة إلى الإيمان المعتبر الحقيقي، وهو اليقين الثابت في القلب المستقر الذي لا ارتياب معه، لا الذي يكون على سبيل الخطرات. فالمؤمنون هم الموقنون الذين غلبت ملكة اليقين قلوبهم على نفوسهم ونورتها بأنوارها، فتأصلت فيها ملكة القلوب حتى تأثرت بها الجوارح، فلم يمكنها إلا الجري بحكمها والتفخر بهيئتها. وذلك معنى قوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بعد نفي الارتياب عنه، لأن لا يمكن الإنسان يبذل ماله ونفسه في سبيل شيء هو يشك فيه، لأنه إذا مات سوف يلقى الله. فإن لم يكن على يقين بأنه على الحق وعلى يقين بهذا الإيمان بدون أدنى ريب أو شك، فكيف يخاطر بنفسه وبماله؟ فإذا هذه ثمرة هذا اليقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا كانوا على هذه الدرجة من اليقين والبراءة من الريبة والشك، هؤلاء تطوعهم أنفسهم في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل لهؤلاء الأعراب القائلين بأفواههم آمنا، أتعلمون الله بدينكم أي أتخبرونه بقولكم آمنا بطاعتكم إياه لتكونوا مع المؤمنين عنده ولا تبالون بعلمه بما أنتم عليه. قل أتعلمون الله بدينكم، تقولون آمنا مع أن الله سبحانه وتعالى هو يعني علام الغيوب، فهي من التعليم بمعنى الإعلام والإخبار. قل أتعلمون الله بدينكم يعني أتخبرون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فقول فيه هذا فيه تجهيل لهم وتوبيخ، لأن قولهم آمنا إن كان إخبارا للخلق فلا دليل على صدقه، وإن كان للحق تعالى فلا معنى له، لأنهم كيف يعلمونه وهو العالم بكل شيء، كما قال الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فهذا تقدم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهي عن أن يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم. يقول الله محيط بكل شيء عالم به، فاحذروا أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائركم فإن لكم عقوبته فإنه لا يخفى عليه شيء. ثم أشار تبارك وتعالى إلى نوع آخر من جفائهم مختوما بتوعدهم، فقال تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. يمنون عليك أن أسلموا أي انقادوا وكثروا سواد أتباعك. قل يمنون عليك أن أسلموا، طبعا أسلموا برضو ما زال السياق في نفس الأعراب، فالمقصود به إسلام الظاهر بالانقياد باللسان والجوارح دون القلب. يمنون عليك أن أسلموا يعني أنهم انقادوا وكثروا سواد أتباعك، كثروا عدد المسلمين. قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا علي بإسلامكم إلا ثمرة منه إلي، لأن لو أنتم أسلمتم فأنا لا أنتفع بهذا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يمنون عليك أن أسلموا أي انقادوا وكفروا سواد أتباعك. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين في قولكم آمنا ففي هذه الحالة تكون المنة لله عليكم لأنه هو الذي هداكم للإيمان. لكن علم الله من قلوبكم أنكم كاذبون لاطلاعه على القلوب. واضح؟ يبقى هنا يمنون عليك أن أسلموا كثروا سواد أتباعك وانقادوا في الرأي. قل لا تمنوا علي إسلامكم يعني لا تمنوا علي بإسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. لكن في الحقيقة أنتم غير صادقين في هذا وأنتم كاذبون والله المطلع على الغيب يعلم منكم ذلك. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله أيها الأعراب لا يخفى عليه الصادق منكم من الكاذب. ومن الداخل منكم في ملة الإسلام رغبة فيه ومن الداخل فيه رهبة من الرسول وجنده. فلا تعلمون دينكم وضمائر صدوركم فإن الله لا يخفى عليه شيء في خبايا السماوات والأرض. روى الحاكم أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم يقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقههم قليل وإن السفار ينطق على ألسنتهم ونزلت هذه الآيات. وقال ابن زيد هذه الآيات نزلت في الأعراب ولا يبعد أن يكون المحدث عنهم في آخر السورة من جفات الأعراب غير المعنيين بها أولا. في قول إن المؤمن لا يبعد أن يكون طائفة أخرى غير المعنيين في الأول الذين كانوا ينادون الرسول عليه السلام من وراء الحجرات وإننا ضموا إليهم لاشتراكهم معهم في غلظة القول وخصولته ويحتمل أن يكون النبأ لقبيلة واحدة. في قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ملاحظة المنة لله عز وجل والفضل في الهداية والقيام بواجب شكرها والاعتراف بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين يا معشر الأنصار ألم أردكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمل الله ورسوله أمل اعتراف بالمنة والفضل لله عز وجل. وما أنطق قول أبي إسحاق الصابي في طليعة كتاب الله بعد الثناء على الله تعالى يقول وبعث إليهم رسلا منهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم والفوز العظيم ويعدلون بهم عن المسلك الذميم والمورد الوخيم فكان آخرهم في الدنيا عصرا صلى الله عليه وسلم فكان آخرهم في الدنيا عصرا وأولهم يوم الدين ذكرا وأرجحهم عند الله ميزانا وأوضحهم حجة وبرهانا وأبعدهم في الفضل غاية وأبهرهم معجزة وآية. محمد صلى الله عليه وسلم تسليما الذي اتخذه صفيا وحبيبا وأرسله إلى عباده بشيرا ونذيرا على حين ذهاب منهم مع الشيطان وصدوث عن الرحمن وتقطيع للأرحام وسفك للدماء الحرام واقتراف للجرائم واستحلال للمآثم. أنوفهم في المعاصي حمية ونفوسهم في غير ذات الله أبية يدعون معه الشركاء ويضيفون إليه الأشفاء ويعبدون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقذف في أسمائهم فضائل الإيمان ويقرأ على قلوبهم قوارع القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لما كان وحيدا وبالعنف لما وجد أنصارا وجنودا. لا يرى للكفر أثرا إلا صمته ومحاه ولا رسما إلا أزاله وعفاه ولا حجة مموهة إلا كشفها ودحضها ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعها حتى ضرب الحق بجرانه وطبع ببيانه وقطع بمصباحه ونطع بأوضاحه واستنبط الله هذه الأمة من حضيض النار وعلاها إلى ذروة الصلحاء والأبرار. واتصل حبلها بعد البتات، والتأم سنها بعد الشتات، واجتمعت بعد الفرقة، وتوادعت بعد الفتنة. فصلى الله عليه صلاة زاكية نامية، رائحة راضية، منجزة العبة، رافعة درجته. يقول الرازي: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس. يعني هذه السورة تسمى سورة الآداب، سورة الآداب، لأنها فيها إرشاد إلى مكارم الأخلاق، إما مع الله تعالى وإما مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس، وهم على صنفين، لأنه إما أن يكون على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة، أو مؤمنين لكن خارج الطاعة، والداخل في طائفتهم، السالك لطريقتهم، إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم. هذه خمسة أقسام، أحدها يتعلق بجانب الله، والثاني بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث بجانب الفساق، والرابع بالمؤمن الحاضر، والخامس بالمؤمن الغائب. فذكر الله تعالى في هذه السورة خمس مرات: يا أيها الذين آمنوا، وأرشد في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة. فقال أولا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فطبعا هنا هذا الجانب يتعلق بجانب الله، الأدب مع الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن طبعا المقصود بكلمة ورسوله المقصود بيان طاعة الله، لأن طاعة الله لا تعلم إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا هو الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال ثانيا فيما يتعلق بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لبيان وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ثالثا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لبيان وجوب الاعتراض عن الاعتماد على أقوالهم عن الفساق، فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم، وبين ذلك عند تفسير قوله: وإن طائفتان من المؤمنين افتتنوا فأصلحوا بينهم. وقال رابعا يعني فيما يتعلق بالمؤمن الحاضر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم. وقال: ولا تنابزوا في الألقاب، لبيان وجود ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم والإزراء بحالهم ومنصبهم. كما قلنا من قبل، بعض الناس إذا وقع في الهيبة فتنكر عليه، يقول لك: أنا أقول له كده في وجهه، أنا أقول له ذلك في وجهه، ويظن أن مجرد هذا الكلام يعتبر مفوضا للدين. فحتى أنت إذا قلته في وجهه فقد ارتكبت نوعا آخر من المخالفة، وهو أذية المؤمن الحاضر، فأذية المؤمن سواء كان حاضر أو غائبا محرمة. فلذلك هنا في هذا القسم الرابع اللي هو متعلق بالأدب مع المؤمن الحاضر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فهذا لبيان وجوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم والإزراء بحالهم ومنصبهم. وقال خامسا فيما يتعلق بالأدب مع المؤمن الغائب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال: ولا تجسسوا. وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، لبيان وجوب الاحترام عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته، وذكر ما لو كان حاضرا لتأذى وهو في غاية الحسن من الترتيب. فإن قيل: لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة؟ يعني احنا قلنا ان الترتيب ايه؟ الجانب يتعلق بجانب الله، بجانب الرسول عليه السلام، ثالثا بجانب الفساق، ثم بجانب المؤمن الحاضر، ثم بجانب المؤمن الغائب. فإن قيل: لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق؟ عشان بعد الرسول على طريقة المؤمن. فما الحكمة من جانب الفاسق بعد الرسول عليه السلام، بعد الله ورسوله؟ لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة؟ الابتداء بالله ورسوله، ثم بالمؤمن الحاضر، ثم بالمؤمن الغائب، ثم بالفاسق. نقول: قدم الله ما هو الأهم على ما دونه، فذكر جانب الله ثم جانب الرسول، ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه. فإنه يذكر كل ما كان أشد نثارا للصدور. فالقتال بين المؤمنين والفتنة بين المؤمنين تترتب على تصديق خبر الفاسق أشد، فذلك قدمها قبل ذكر المؤمن الغائب أو الحق. فقدم الله ما هو الأهم على ما دونه، فذكر جانب الله ثم جانب الرسول ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإغراء إلى كلام فاسق والاعتماد عليه، فإنه يذكر كل ما كان أشد نثارا للصدور. وأما المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يفضي إلى القتال. ألا ترى أن الله تعالى ذكر عقبة أو عقيد نبأ الفاسق آية الاقتتال، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وما الذي يتسبب في اقتتال من المؤمنين؟ أنهم يقبلون خبر الفاسق ويعتمدون عليه فيحصل بينهم فتنة هذا الاقتتال. أما المؤمن الحاضر أو المؤمن الغالب فمهما بلغ من الأذى فإنه لا يصل إلى حد فتنة في الاقتتال. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وهذا تفسير آخر تفسير سورة الحجرات، وإن شاء الله تعالى بهذا نكون قد انتهينا بتوفيق الله عز وجل إلى حزب المفصل، الحزب المفصل لسورة القرآن الأخير الذي يبدأ بسورة القط وينتهي بسورة الناس. فإن شاء الله تعالى الخطة في الدرس لما وقفنا عند حزب المفصل سنستمر في درس التفسير يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. نحن الآن في سورة العنكبوت، فيبقى العنكبوت والروم والعثمان والسجدة والأحزاب والسبأ والفاطر. ثم بعد ذلك احنا فرغنا من ربع ياسين من ياسين إلى سورة الشجرات. فإن شاء الله تعالى سنستمر في درس التفسير لنكمل ما تبقى من هذه السور إن شاء الله تعالى، ثم ذلك نعود إلى حج المفصل ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى يعني إتمام هذه الرحلة المباركة. من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنعاود دروس الأمية التربوية إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم الخميس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود إلى موضوع القضايا يعني التربوية التي سبق أن شرعنا فيها منذ مدتين، وقد توقفنا عند مسؤولية الرجل عن حماية الأسرة. فقد قرر الإسلام مكانة عظيمة للأسرة، ويتجلى ذلك في اهتمام الشريعة الإسلامية بشؤون الأسرة سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تضمن من أحكام الزواج والرضاع والطلاق والإرث ونحو ذلك. واستطاعت الأجيال المتعاقبة أن ترسخ معاني إسلامية عميقة في الأسرة في مجتمعاتنا، وأحس أعداء المسلمين وهم يحاولون هدم هذه الأمة أحسوا وأدركوا صلابة هذه الجريمات وقوة هذا الحصن. ومن أجل ذلك كان الهجوم يعني في الأحقاب الأخيرة أو الأزمان الأخيرة مركزا على الأسرة، فاستخدموا له كل القوى التي يمكن أن تصل إلى أيديهم وما أكثرها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن هذه الأساليب سن القوانين التي تفتت الأسرة في كثير من بلاد المسلمين، من ذلك ايضا شن حملات على الاسره من طريق الفن وبواسطه وسائل النشر والاعلام من قصص ومجلات وصحف واذاعه وتلفزيون ومسرح وسينما، وما زالوا في طريقهم ناوبين. احتفل هؤلاء عما قريب بمرور 100 سنة على تأليف كتاب تحرير المرأة أو ما يعني الذي بدأه قاسم أمين منذ قرن كامل. ثم نحن الآن بعد قرن كامل من هذه الثورة الانقلابية على دين الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل، نحن نرى الآن حصادها، نرى حصادها وشؤمها وثمراتها المريرة، وكيف أنها بدأت دعوة يعني ناعمة هادئة يدعي صاحبه أنه يريد تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمين هم الذين ينسئون فهم النصوص إلى آخر هذه الأحاديث وهذه الحيل. وانتهت بالاحتفالية التي أقيمت في مرور 100 سنة و يعني صعد فيها أو تكلم فيها يعني لا أقول نقصات عقل الدين ولكن عديمات العقل الدين من التلاميذ التاريخيين أو التلميذات التاريخيات لقاسم أمين ودعوته المسؤولة. فواحدة من الفرق من لبنان تظهر وتقول أنا ملحدة وأقر بأني ملحدة وترفض أن توصف بأنها مسلمة، والأخرى تقول الأوان الاستعداد وتقول في رسالة للمؤتمر وتقول لهن ينبغي أن نتحدى إرادة الله والعياذ بالله، وهكذا مما لا يسوغ نقله حكايته، وإن كان حكاية الكفر ليس كفرا، لكن هذا هو حصاد هذه الدعوة المسمومة للتمرد على أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأسرة والمرأة. هذه الحملات يعني مصدرها أعداء الدين. قد يزعم هذه الحملات سيطرة النزعة المادية على سواد الناس، سواد الناس بجلب المال والكسب والرزق وسلب الأموال، أيضا يجعلهم لا يلتفتون إلى خطر هذه الأشياء لأنهم يكونوا منشغل عن إدراك ما يعني يحاك لهم. كل المشكلة أو المشكلة يعني أساسا أن هذه الأسرة المسلمة التي هي مستهدفة من قبل أعدائها أصبحت الآن مهددة من قبل أصحابها المسؤولين عنها، فنحن دائما ننقل لهم على الآخرين من أعداء الدين الذين بالفعل يحاربون الإسلام، لكن في غمرة هذا ننسى أن أصابع الاتهام ترتد إلينا نحن أنفسنا في كثير من الأحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال في الحديث نفسه والرجل راعي في أهله ومسؤول عن رعيته، قلنا من قبل مرارا من كلمة مسؤول أصبح لها معنى عرفي عند الناس، مسؤول يعني موظف في مكان معين، بس كلمة مسؤول أصبحت ترادة هذا المعنى، موظف مسؤول أو شخصية رسمية مسؤولة، وننسى المعنى الحقيقي لكلمة مسؤول. مسؤول يعني سوف يسأل أمام الله، كلمة مسؤول تشير إلى هذا المعنى العظيم والخطير، وهو أن العبد مسؤول بين هذا الله سبحانه وتعالى ومحاسب. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، لا يتصورن الأب أن الزوجة والأولاد هؤلاء كلية يمتلكها كما يمتلك المتاع أو كما يمتلك العبيد أو كما تمتلك الأشياء، فهو حر، هذه ملكيته، يقصر لا يقصر، يتصرف كما يشاء، يضرب يهين يفعل ما يشاء، هو هذا شيء يملكه ولا يدرك أنه ممتحن ومبتلى بهذه الولاية وهذه المسؤولية، ألا وهي أنه راع في أهله ومسؤول عن رعيته، يعني أنه سوف يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن كل شيء وعن كل سلوك مع أهل بيته من زوجة وأولاد. فهذا المعنى مهم جدا، استحضار كلمة مسؤول عن رعيته، هذا لب القضية التي نتناولها، لأننا بصفة أساسية نخاطب الرجل الوالد باعتبار أن الرجال قوامون على النساء كما بين الله سبحانه وتعالى، الرجال قوامون على النساء، فمن مظاهر هذه القوامة بل أبرز مظاهر هذه القوامة أن يقوم الرجل بواجباته الأدبية والتربوية والمادية إلى آخره نحو هذه الرعية التي يوليها الله يوليه الله سبحانه وتعالى يعني إياه. فمسؤول عن رعيته يعني معناها سيوقف أمام الله سبحانه وتعالى وكما يحاسب على الصلاة والزكاة والصيام وكذا وكذا سيحاسب عن تصرفاته وسلوكه تجاه أهله وأولاده. لم يهمل الإسلام الجناح الآخر في العملية التربوية خاصة وأن المرأة في بعض المراحل تكاد تستبد بالعملية التربوية تكاد المرأة تستبد بالعملية التربوية خاصة في المراحل الأولى فترة الرضاعة وما بعدها وفترة الحضانة تكاد المرأة تستبد أن الطفل يكون سديدا للاتصال بها. فلوها بلا شك في هذه المرحلة أخطر وهناك أحكام شرعية تشير إلى هذا المعنى تخصيص الأم بالحضانة مثلا عند الانفصال الزوجي وأي ذلك من الأحكام التي كلها تركز في المراحل الأولى على الأم كما قال يعني الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالنبي عليه السلام لم يهمل ولم يغفل هذه هذا الركن الرئيس في التربية فقال عليه الصلاة والسلام أيضا في نفس الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالأم أيضا مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه العبادة الخطيرة وهي حسن رعاية أولادها وزوجها وبيتها. فكل أب وكل أم ينبغي أن يستشعر هذه المسؤولية نحو الأسرة. ونحن قلنا إن يعني أهم شيء ونكون نجحنا نجاحا كبيرا أو بتعبير أدق خطونا أولى الخطوات الناجحة في مجال إزالة الأمية التربوية أول خطوة أن ينتقل هذا الموضوع إلى دائرة الاهتمام يصبح شيء يلفت النظر إليه وننتبه إلى خطره وإلى عظيم ثماره في مستقبل هؤلاء الأبناء بل في مستقبلنا نحن حينما نحاسب أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فانتقاء النفس النظر إلى الاهتمام بهذه القضية وخطرها هو أول خطوة على الطريق الصحيح. لا شك أننا الآن يعني ينطبق علينا قول الشاعر فكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيب أو بتعبير آخر يعني إنه ليس سهما ولا يعني سهما وحيدا لكم إيه سهام وسهام وسهام تتراشق في أجسادنا من هنا وهناك في كل مكان. الآن التيار العام في زمن الغربة الثانية كله يهجم ونادرا ما تجد شيئا يبني. المدرس يهدم ويهجم الأبوان نفس الشيء وسائل الآلات شلة الأصدقاء المجلات الجرائد الجريدات المرئية والمسموعة وهكذا معظم العوامل عوامل هدامة خاصة ونحن في زمن الغربة يعني الثانية وقد رجع الإسلام غريبا كما بدأ غريبا. فلا شك أن هناك خطرا داهما ماحقا خطيرة يهدد ثياننا والأسرة هي القلعة الأخيرة. حتى الآن الأسرة حتى المساجد أيضا تتفقد يبقى هذه القلعة الأخيرة التي يمكن أن تكون احتمالات نجاتها من هذه الاتهام وهذا التهديد آخر قلعة يمكن أن يتحصن بها المسلمون ويحافظوا على أولادهم. نحن حينما نرجع بذاكرتنا إلى عقود كثيرة من الزمان مرت من حوالي أكثر من 75 سنة مثلا في الحكم الشيوعي في الجمهوريات الإسلامية التي انتهبها وسرقها ما يسمى الاتحاد السوفيتي الهالك المفكك يعني نجد أن نستغرب الآن حينما تحررت نسبيا كثير من هذه الجمهوريات الآن وتخلقت من هذا الدب الأحمر نستغرب يعني كيف في ظل الحرب الإلحادية المركزة ليل نهار استطاع هؤلاء أن يحافظوا على هويتهم وعلى عقيدتهم. نجد أن الكيان الوحيد الذي صمد خلال هذه الفترة سواء في فترات الحكم الشيوعي في هذه الجمهوريات الإسلامية السابقة أو في أوروبا في البوسنة والهرسك وكوسوفو هذه البلاد النقل الوحيد المتبقي على ضعفه كان هو الأسرة، حتى كانوا يبنون يعني غرفا تحت الأرض، غرفا تحت الأرض يعني يخفون فيها دينهم ويأتون يعلمون الأولاد الصلاة والقرآن تحت الأرض، حتى يعني أن إذا يعني أحس الشيوعيون بذلك فيكون جزاء الأبوين القتل. القتل، وأي واحد يعلم الناس اللغة العربية أو القرآن أو يتكلم عن الإسلام أو يضاد الدعوة إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الله كان جزاؤه القتل في أبشع مجازر وجرائم شهدتها الإنسانية على أيدي هؤلاء الشيوعيين. فكانت القلعة هي المسجد، كانت القلعة هي أقصد ما دخلت المساجد طبعا، لكن كانت القلعة الحصينة هي يعني الأسرة. فأكثر شعوب العالم الإسلامي غذيت بما يهدد عقيدتها في عدة مجالات، ولا شك أن أخطر المجالات على الإطلاق الآن هي مناهج التعليم. غذينا في الأسواق، في المساجد، في المصانع، في وسائل الإعلام، في أدوات تكوين الرأي العام. ليس هذا فحسب، بل حيلة في كثير من بلاد المسلمين بين الدعاة العاملين وبين الناس، خاصة بتسميتهم بأنهم متطرفون ومهووسون ورجعيون إلى آخر هذه القائمة من المصطلحات التي ما أريد بها إلا أن يصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، صد الناس عن سبيل الله. واضح؟ لم يبقى لهذه الأعراف في كثير من البلاد إلا مجال الأسرة، وبقيت المنطلق يعني الوحيد لهؤلاء الدعاة. فلا ينبغي أن ننكر اللوم دائما على أنفسنا، وإنما أقصد لا ينبغي أن ننكر اللوم دائما على الأعداء ونبرر أنفسنا، لكن كثير منا يتحمل في هذا الأمر أكبر نصيب في المسؤولين، لأن باستطاعتنا في داخل الأسرة التي لا سلطان لأحد عليها بالإكراه، لا يكره أحد أحدا مثلا على أن يقتني بهذه الكلفات أو الطبق أو غير هذه الأشياء. فما زال حتى الآن إذا تبوأ الأب المسلم والأم المسلمة موقعهما التربوي داخل الأسرة ما زال قادرين على بناء سياج يحمي أولادهم من الأخطار في خارج البيت وفي خارج الأسرة. أما أهم الأمور التي تهدد الأسرة وتعرضها لهذا الخطر الماحق، ونختصر الكلام الآن الأمور التي نحن السبب فيها أو تقصير يرجع إلينا نحن وليس لأعداء الدين. فأول هذه الأمور التي تعرض الأسرة للخطر عدم تقدير المستقبل. فكثيرا ما تفرط الناس بعض التصرفات ثم لا يقدرون أثرها في المستقبل، وهذا أمر خطير خاصة في التعامل مع الطفل منذ بعد فترة الولادة مباشرة كما سنبين بالتفصيل، وربما تمتد إلى سن متأخر يعني ربما فترة المرحلة الابتدائية. نظرة الأب أو الأم للطفل عبارة عن لعبة أو لعبة ملهية يتلهى بها، ينظر إليه باحتقار أو بالذراع وإنه ما يأتي منه شيء، وبالتالي وإنه لسه صغير، وبالتالي يعني يحرم من كثير من الخير كان يمكن ان يحصله، وتزرع فيه ايضا كثير من الامور الهدامه او المخربه لنفسيه هذا الطفل، مما يجعله لا يثق بنفسه او يعني ينشا مشوها نفسيا. ف يعني الاباء، وهذه مشكلتنا، يعني الاباء يتصرفون كثيرا من التصرفات دون ان يدركوا ان هذه التصرفات لها اثرها في المستقبل. وطبعا حينما نكون الاباء ندرج ضمن هؤلاء ايضا يعني المدرسين، لان المدرس الان اصبح الطفل يقضي معه وقتا ليس بالهين في المدرسه، الطفل في المدرسه او الطالب في المدرسه يقضي ويتلقى على يد الاساتذه ثم يتسرب من رفقائه يعني كثيرا من يعني المسائل. فممكن حادث عابر جدا احنا نتصور شيء هين عادي، لكن هو يترك اثرا في نفسيه هذا الطفل خاصه اذا يعني تكرر. مثلا الطفل الذي يرسم مثلا رسم معين، طبعا نرجو ان يكون فيه روح يعني احتراما للطبع، فياتي المدرس مثلا او المدرسه وهو منبهر من رسم في حصه الرسم الشيء المطلوب منه حديقه مثلا او بحر او كذا، فمدرسه مثلا دائما ترد على كل طالب مهما كان مريدا للرسم، يجي منه دي تسال لاحسن واحد يعني اكبر كلمه قلب يجي منه من كلمه عابره هي من صوره من شيء سهل هيا. طبعا الطفل يصدم حضنه كبيره يفقد الثقه بنفسه في الحين الطفل الذي هو دون ذلك بتقول له بقى الفاظ المعروفه بقى يعني بالخيبه والفشل وما فيش امل فيك والى اخر الكلام الذي هو عباره عن فؤوس تحقق. فهو بصوره ان هذه الحوادث حوادث عابره ولا تترك تاثيرا لطفل ما يدرك هذه الاشياء. الطفل مش الان اقول الطفل الرضيع جنين في بطن امه يتاثر بكثير من الاشياء كما سنبين. فهي الحوادث تكون عابره بتصور انها شيء سهل بيشوف ابوه بيرد على التليفون مثلا الولد او امه او اخوه او كده قول له مش موجود قول له مش موجود ويتصور ان حادث عادي دون ان يدرك ان هذه السلوكيات في المستقبل لها اثر هزام في يعني سلوكيات الابناء. فاكبر خطر اننا لا نقدر لا ننظر الى المستقبل. واكبر مشكله اننا نتعامل مع الطفل دائما بعقلياتنا نحن. فالشيء الذي نراه مريح نتكلم ونب هويا تماما لعقلنا ونعاقبه اذا قصر في هذا مع انه لا يد له في ذلك. وانت لما كنت طفلا كنت مثله امكانياتك القليله خبراتك القليله وانما تتعلم عن طريق التجربه والخطا والتلقين والقدوه وغير ذلك من الوسائل. لكن الخطا الشديد خاصه الذين يعذبون اهداف الضرب والاهانه والتحقير وهذه الاشياء كلها هو يريد منه الخير يريد ان الولد يتصرف تصرفا سليما وتصرفا صحيحا واضح. لكن فيعاقبه للتكفي يغضب ويعاقبه للتكفي منه فكيف انه ليس داليا اذا كان الشرع الشريف رفع عنه القلم ولم يؤخر حتى على الصلاه لا يؤخر حتى على الصلاه ما دون السابعه وحتى بعد السابعه العاشره انما يؤمر فقط بالصلاه فما بالك بما دون ذلك. فالشاهد اننا بهذا الملمح الخطير من ملامح التعامل مع الابناء ومع الاطفال وهم صغار اننا نتهاون في التعامل امامهم بالتصرفات دون ان نقدر خطرها عليهم في المستقبل. نتصور ان السكوت على امر ما هين يسير ولكن السكوت على هذا الشيء قد يهدم الاسره هدما تاما. قد يتصور الاب ان اولاده الصغار لا يستحقون ان يخصهم بجزء من وقته الثمين فهو يضحك منهم ويسخر منهم ولا يامر واحدا منهم بخير ولا ينهاه او يحذره من شر ولا يقدر المستقبل ولا يدري ان هذا الطفل الصغير سيكون بعد مده وجيزه رجلا كبيرا قد يكون له شانه في البيت وفي المجتمع كله. فهذا هو الامر الاول الذي ينبع من انفسنا ونسيء به الى ابنائنا وهو عدم تقدير المستقبل. لا نحس بخطر ان الاهمال الذي نتمادى فيه تجاه الاولاد هذا له ثمن فيما بعد وان هو يراك حينما تعق مثلا اباك او تعق امك هذا درس عملي له سوف فيما بعد يتشرب نفس هذا الشيء ويفعل نفس الشيء فيعقك انت جزاء أثاقة. فالسلوكيات التي تمر بسرعة قوية ولا ندرك خطرها في المستقبل تنزرع في أعماق هذا الطفل خلال ما يشد وينشأ عليها. فهذا هو الأمر الأول عدم تقدير المستقبل والنظر إلى عواقب سلوكياتنا مع الأبناء. الأمر الثاني روح المبالاة وهي يعني روح منتشرة في كثير من الناس مع ان الشرع الشريف يربي في المسلمين الشعور بالمسؤوليه ولا ادل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا تقودها الناس والحجاره وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسال الرجل عن اهل بيته. فنحن نتكلم كثيرا عن الحكم بما انزل الله ثم نقتصر على فقط دائرة الحدود. الحكم ما أنزل الله في كل يعني الأمور الشرعية أنت إذا رجعت لأي كتاب في أصول الفقه ستجد فصل كبير اسمه الحكم تعلق عن الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم به والمحكوم عليه إلى آخره. الحكم أعم بكثير جدا حكم الله في كل شيء فأنت مطالب أن تحكم بما أنزل الله في بيتك وأن تدير هذا البيت وفق طريعة الله سبحانه وتعالى. فكثير من الاباء يوجد عنده لا مبالاه، روح لا مبالاه بالاولاد، وهذا مضاد للاسلام الذي خاطب الاباء بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال في نفس الحديث الرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، وقال صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسال الرجل عن اهل بيته. فلك ظن انك اذا اسات الى الاولاد او الى الزوجه، وان الزوجه مثلا صغرت، وان الاولاد لجهلهم بحقوقهم وانهم ما زالوا صغارا لا يدركون انك مقصر او يستحيون ان يحاسبوك، لا تظن انك قد نجوت بهذا. السؤال منتظرك عند الله يوم القيامه عن سلوكياتك معهم. ف يعني لما الاسلام في المسلمين الشعور بالمسؤولية نحو يعني الأبناء، فليس هناك أمر يحدث في المجتمع ولا يكون له تأثير. وما أروع حديث السفينة الذي يجعل أي عمل من أي فرد له تأثير على المجتمع كله. فهذا الحديث يبين لنا أن روح اللامبالاة تقضي على الأمة، على الأمة كلها. المسلمون في بلادهم عبارة عن أناس يركبون هذه السفينة، إذ لو أن ذاك الرجل الذي أراد أن يخرق في موضعه من السفينة خرقا ترك وتأمى حرية شخصية، واحد عايز يركب سكن في السفينة ليشرب ولا يؤذي من فوقه، فلماذا نعاتبه؟ لماذا نأخذ على يده؟ أليست حرية شخصية؟ فلو ترك هذا الرجل ولم يؤخذ على يده هلك وهلكوا، وآل الأمر من أصغر خرق إلى أوسع خرق، وهو هذا البحر الذي سوف يبتلع جميعا. فإذا استسلمنا جميعا لروح لا مبالاة فلا شك أن ركاب السفينة جميعا يغرقون. فالشعور باللا مبالاة مظاهر كثيرة جدا، ويعني ربما الكلام في هذا ينشأ يعني كثيرا من الجراح عند بعض الناس، لأن الناس مع الأب ما يعرفش ابنه في سنة كام مثلا في المدرسة، ما عندوش خبر اصلا بالموضوع، هو متصور ان هو فقط خلق لينفق المال، يجيب لهم فلوس وهو غير مقصر في هذا الامر، ما لم يعطي مالا اذا غير مقصر، هذا هي قصارى يعني والداته. فيهمل اولاده تماما حتى لا يعرف ابنه في اي سنه دراسيه او ابنه في مدرسه ايه مثلا. ففي نوع من اللامبالاه والاهمال يعكس فعلا تمكن الأمية التربوية في مجتمعنا. الأمر الثالث هو سيطرة التقاليد الاجتماعية المتعقلة وقلة العلم بالدين. فنرى كثيرا من هذه التقاليد التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى تحل محل الدين في كثير من بلاد المسلمين، ومما مكن لها السيطرة بالجهل وتخلف الوعي الإسلامي. فالعادات والتقاليد متمكنة تمكنا راسخا بحيث ينضاف إليها تخلف الوعي الإسلامي والجهل بأحكام الإسلام. هذه طبعا تختلف من مكان إلى مكان، لكنها في كل مكان تسيء في عملية بناء الأسرة بناء المتينة، أو تؤثر في محاولة الإبقاء عليها أمام هذه الأعراض. التقاليد الاجتماعية المتعقلة طبعا راسخة ومغيرة أيضا كثيرة ومعروفة مع الجهل بالدين، فتعود السيطرة إلى التقاليد والأحوال الاجتماعية مع الجهل بالشريعة الإسلامية. من هذه الأمور أيضا التي أحدثت هذا الاعوجاج في حياتنا الأسرية أو أوضاعنا الاجتماعية وخاصة التربوية تسلط المرأة على التوليد وإدارة البيت. تسلط المرأة المتسلطة والمرأة المسترجلة التي تتسلط على التوليد وعلى إدارة البيت. فمن النقص أن يرجل الرجل نفسه في غير منزلتها اللائقة بها. الله سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء، وإذا فسد القوام فسد جميع الأقوام. فالرجل له مقام ربان السفينة، ربان السفينة، فمن هو قائم على شيء فهو أفضل من هذا الشيء. ف فما دام الرجل قواما على المرأة فهو شك أكمل من المرأة وأقدر على الإدارة من المرأة، فشأنه أن يكون مطاعا لا مطيعا ومتبوعا لا تابعا. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فإن شاء أعلاها وإن شاء أسفلها. استشرع داء تسلق المرأة وطغيانها في أوساطنا بسبب التقليد، وهو من أخطر الأمور وأكثرها إيذاء. فموضوع التسلق المرأة على البيت طبعا هذا من الأشياء التي ينتج عنها كثير من الاضطرابات النفسية، أو مما يزيد الاضطرابات النفسية إن كانت موجودة، أن تستبد المرأة بقيادة البيت. هذه من المصائب التي يدفع ثمنها غاليا. فقد تقترح المرأة أن تلبس البنات لباسا لا يسره الإسلام بحجة أنهن صغيرات، وأن الناس هكذا يعملون، وأن المصلحة في مسايرة الزمان، ويضعف الرجل ويضعف